أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي، عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، رواه البخاري.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا المجلس، في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع. ولا نزال نقرأ في كتاب أصول الإيمان للإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهذه الأحاديث التي سمعناها الآن هي ختام الأحاديث في الباب الأول المتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى. وعرفنا أن الشيخ قدم في هذا الباب على غيره من أجل أن يبين ما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا، وبما تمدح نفسه به سبحانه وتعالى بما له من كمال جل وعلا، وبما أثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته العليا. ومن القواعد المقررة في أسماء الله وصفاته جل وعلا أن المؤمن يثبت لله ما أثبته لنفسه، وينزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه القاعدة تجري في جميع أبواب الأسماء والصفات. فالله جل وعلا سمى نفسه السميع البصير، وصف نفسه بالسمع والبصر، والسمع والبصر من حيث هما سمع وبصر، كثير من المخلوقات موصوف بالسمع والبصر، ولكن محال أن يعتقد أن الصفة إذا أضيفت إلى الله عز وجل لزمها ما يعتري المخلوق من نقص وعيب. وكذلك إذا أضيفت الصفة إلى المخلوق فإنه لا يلزم منها ما يلزم وما يختص بالرب عز وجل، وما يلزم به إذا أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى. وهذا معنى عظيم يفهم به جميع الحديث السابقة واللاحقة. الصفة إذا أضيفت إلى الرب لا يلزم بها لا ولا يختص بها ولا يستلزم هذه الإضافة ما يلزم إذا أضيفت إلى المخلوق، والعكس إذا أضيفت الصفة إلى المخلوق لا يلزم منها ولا يستلزم معناها ما يكون في صفة الخالق جل وعلا. ليس السمع كالسمع، ولا البصر كالبصر، ولا العلم كالعلم، وهكذا. فالله عز وجل علمه وسمعه وبصره محيط بكل شيء، أما المخلوق يجلس في غرفة يغلق عليه الباب ينتهي سمعه وبصره إلى الباب، وهكذا. وهذا ولله الحمد واضح. قال رحمه الله وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قوله مرفوعا وعنه مرفوعا، مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من قوله وحديثه عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هذا الحديث دل على صفة من صفات الله وهي صفة العجب. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا، وفي القرآن: بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة أخرى متواترة: بل عجبت. أضيفت الصفة للرب سبحانه وتعالى. ويقول العلماء كما قرر ذلك ابن تيمية في المجلد السادس من مجموع الفتاوى تقريبا صفحة 123، تكلم عن هذه الصفة وذكر رحمه الله أن العجب على نوعين. عجب على نوعين، إنسان يتعجب، أو مطلق العجب معنى العجب يكون على نوعين. النوع الأول عجب سببه الجهل بهذا الأمر أو بعواقبه أو بنتائجه، وهذه صفة من المخلوق. أما النوع الثاني وهو صفة الخالق جل وعلا فهو عجب ليس عن جهل وليس سببه الجهل، وإنما قالوا سببه خروج هذا الشيء عن نظائره، خروج هذا الشيء عن نظائره. فالله جل وعلا يعجب منه تعظيما له، تعظيما له سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يعظم إلا العظيم، كما عظم كثيرا من مخلوقاته وآياته سبحانه وتعالى. وبالتالي نفهم معنى العجب المضاف لله عز وجل، فهو معنى كمال ليس نقص. النقص في تعجب المخلوق الذي يكون سببه ماذا؟ عدم العلم والجهل. أما الخالق جل وعلا فعجبه هو سببه خروج هذا الشيء عن نظائره، وهو بكل شيء عنه، فيتعجب جل وعلا تعظيما لهذا المخلوق أو لهذا الأمر. والله عز وجل لا يعظم إلا العظيم، ولذلك تجدوا في القرآن الله عز وجل يقسم ببعض مخلوقاته، الليل والنهار والشمس والقمر، تعظيما لها لأن آيات عظيمة. فهذا هو معنى ماذا قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هذا خروج شيء عن نظائره. الجنة الأصل أن الإنسان يعمل ويبذل الأسباب ولا يدخل الجنة أو لا، لكن هناك أناس الله عز وجل وفقهم وهداهم ويسر لهم دخول الجنة سبحانه وتعالى. وهذا يستفاد منه ماذا؟ أن الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فهناك أناس الله عز وجل يدخلهم الجنة ويهيئ لهم الأسباب حتى كأنهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. والذي ينظر في أحوال الناس في الدنيا يجد أن بعض الناس الله عز وجل يصرف عنه السوء والمعاصي وأسباب دخول النار، ربما يذهب إليها والله عز وجل يصرفها حتى يدخله الجنة، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يستفاد منه ماذا؟ رجاء رحمة الله عز وجل، وأن الإنسان لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، بل يقبل على الله ويسأل الله هذا الأمر العظيم وهو الهداية إلى الجنة. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالجنة، الإيمان بالجنة، وأن الله عز وجل قد قدر وقضى وكتب لأقوام أنهم من أهل الجنة سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن مسعود: الجنين في بطن أمه يكتب أنه شقي أو سعيد. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وثم يعافيهم ويرزقهم. الله عز وجل من أسمائه الصبور ومن صفاته الصبر، وصبر الله معناه عدم معاجلة الناس بالعقوبة، يمهلهم لكن لا يهملهم سبحانه وتعالى، يمهلهم، يعصون الله وهو يرزقهم، يعصون الله وهو يعافي، يعصون الله وهو يعطيه. كل هذا من تودد الله عز وجل لعباده ورحمته به. لو تاب هذا الإنسان قبل موته بيوم أو أقل من يوم تاب الله عليه، وهذا يفتح للمؤمن باب الرجاء وباب التوبة وباب ماذا؟ عدم القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل. فهذا هو معنى الصبر المضاف إلى الله عز وجل. وهذا الحديث في الحقيقة دل على فوائد، منها قول ما أحد، هذا فيه دلالة على أحدية الله، قل هو الله أحد، فالله الأحد الواحد سبحانه وتعالى المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقوله أصبر عرفنا معنى، قال: على أذى سمعه من الله. الأذى هنا ليس كأذى المخلوق، أذى المخلوق يترتب عليه ضرر، أما الأذى هنا لا يترتب عليه ضرر، الله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطاعين، لكن الأذى هنا هو بمعنى عدم قيام هذا المخلوق بحق الله وبالواجب من الإيمان بالله وطاعته، مثل الحديث الآخر الذي فيه ماذا جاء فيه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فالأذى هنا هو عدم وصف الله بالكمال وعدم الإيمان وعدم القيام بحق الله، لا أن فيه ضرر لله عز وجل. قال سمعه من الله، هذا فيه إثبات سمع الله عز وجل وإحاطة سمعه بكل شيء. يدعون له الولد، وهذه كلمة عظيمة، تكاد السماوات وتفطر الآية تنشق، كلمة عظيمة جدا، أن يدعون لله الولد ثم يعافيهم ويرزق، يمهلهم جل وعلا لعلهم يتوب. وكم من فئام كثيرة لا يعلمها إلا الله تابوا فقبل الله توبتهم وكانوا مشركين وكافرين وعاصين وظالمين. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وهذا الحديث كله في صفة المحبة، وهي منزلة عظيمة جدا، منزلة عظيمة. فالله جل وعلا يحب ويحب، وهذه من صفاته جل وعلا التي لها آثار عظيمة جدا على الإنسان استشعرها. الله جل وعلا ذكر في آيات كثيرة أنه يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحبهم ويحبونه. من أسمائه الودود جل وعلا، وفي الحديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى مراتب المحبة. الشاهد أن الله عز وجل موصوف بالمحبة، وكما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، يعني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما الشأن أن الله يحبك. ولذلك علي بن أبي طالب لما أعطاه الراية النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، ماذا قال ليلتها كما جاءنا في كتاب التوحيد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعطينا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. منزلة عظيمة أن الله يحبه. طيب ما ميزان هذه المحبة؟ قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. هذه الآية ميزان المحبة، لأن كثير من يدعي أنه يحب الله، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب القرآن، يحب الإسلام، يحب الإيمان، لكن الميزان ماذا؟ المتابعة والطاعة. وكما قيل: يعني المحبة تحرك صاحبها إلى محبوبه، فمن أحب شيء تحرك إليه. قد يسافر من أجل هذا المحبوب، سواء تجارة، عمل، هواية من الهوايات، الناس يسافرون تبع لأهوائه. فكذلك من يحب الله عز وجل يتحرك إلى ماذا؟ طاعته. تجده من أنشط الناس إلى الصلاة، إلى الإيمان، إلى ذكر الله، إلى طاعة الله، وهكذا. وهذه آثار ماذا؟ محبة الله عز وجل. ومن آثار هذه المحبة أن الله عز وجل ينادي في الملأ الأعلى عند الملائكة، سبحان الله، كم من شخص مجهول عند أهل الأرض، معلوم عند أهل السماء، سبحان الله، أهل الأرض ما أحد يعلم، لكن الله عز وجل ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل فتحبه الملائكة فلان. ونحن في الأرض لا نعلم من هو فلان، لكن الله يعلمه ويعرفه وتعرفه الملائكة. إذا أحب عبدا نادى، النداء هذا الكلام، النداء والقول، والله عز وجل موصوف بصفة الكلام، والقرآن كلام الله. قد مرت معنا هذه المسألة كثيرة، والله جل وعلا نادى جبريل ونادى آدم ونادى موسى ونادى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نادى جبريل، لماذا جبريل من دون الملائكة؟ لأنه هو المخصوص بالوحي وهو سيد أهل السماء. إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبه، هذه منزلة عظيمة. فيحبه أهل السماء يعني الملائكة، ويوضع له القبول في الأرض. ومعنى القبول معنى عظيم، يعني قد يكون قبول في عبادته، في إخلاصه، في دعائه إذا دعا الله يستجاب له، في دعوته للناس ونصيحته يقبلون الناس، في علمه كما هو موجود في كثير من العلماء من مئات السنين إلى اليوم، تجد أن كتابه أو كلامه أو علمه في بركة وفي قبول يدخل القلوب من أسرع ما يكون. والله أعلم، قد يكون معنى القبول أوسع من ذلك. شاهد أن هذا الحديث استفاد منه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وفيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وفيه إثبات ما يكون للملأ الأعلى الملائكة في السماء، وأنهم يحبون المؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا كما جاء في القرآن، فهم من أولياء الله ويحبون أولياء الله. ودل هذا الحديث على آثار محبة الله، وأن العبد إذا عمل الأسباب التي ينال بها محبة الله نال هذه الفضائل. ولذلك جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وهذا من أعظم الأسباب، أن تدعو الله أن يرزقك هذه المحبة. قال وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. النبي عليه الصلاة والسلام من نظر في سيرته وجد أنه كان يعلم الصحابة ويدعو الصحابة ويذكرهم على أحوال مختلفة، تارى على المنبر، وتارى على الدابة، وتارى وهو يمشي، وتارى وهو جالس في بستان، وتارى وهو جالس هو وبعض الصحابة على بئر، أحوال كثيرة، وتارى في الليل وتارى في النهار، يتحين الأوقات المناسبة لدعوة الناس، وهو قدوة لكل داعية إلى الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون الداعي، يتخول الناس بالموعظة، تحدث أحداث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما هذا؟ فهنا لما كانوا في هذه الليلة في وسط الشهر، في الليالي البيض التي يكتمل فيها القمر، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وهذا من أحسن ما يكون من أساليب التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم بيانا شافيا فيه إثبات مسألة عظيمة يؤمن بها أهل السنة، وهي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأنه أعظم نعيم في الجنة، نسأل الله من فضله. قال: إنكم سترون ربكم. من الذي يرى؟ المؤمن يرى ربه. فالرؤية هنا مضافة إلى الإنسان. فقوله كما ترون، الرؤية الثانية أيضا رؤية الإنسان، فهو تشبيه ماذا؟ رؤية برؤية، لا المرئي بالمرئي. المرئي في الرؤية الأولى من؟ الله. والمرئي في الرؤية الثانية القمر. فكاف التشبيه هنا ليس التشبيه المرء بالمرء، ليس التشبيه الله عز وجل بالقمر أبدا، وإنما تشبيه رؤية برؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة يرونه كما يرون القمر. كيف يرى الإنسان في الدنيا؟ يرى بعينه، صح؟ كذلك يوم القيامة يرى بعينه. والقمر يرى في الدنيا إلى أي جهة؟ العلو، صح؟ ولذلك مسألة الرؤية تضمنت إثبات أكثر من صفة لله عز وجل، منها صفة العلو، ومنها صفة التجلي، يتجلى الله عز وجل ويكشف الحجاب فيرونه كما في الحديث الذي سيأتي. قال: لا تضامون في رؤيته. هذه اللفظة لا تضامون بتشديد الميم، ووردت بالتخفيف أيضا لا تضامون، ووردت أيضا لا تضارون، وكلها بمعنى واحد، يعني لا يلحقكم ضيم ومشقة ولا ينضم بعضكم إلى بعض. الآن إذا تريد أن ترى أمامك شجرة مثلا أو رجل أو سيارة، ينضم بعض الناس إلى بعض في الزحام من أجل أن يرونه، لكن القمر كل واحد يراه في بيته وفي مكانه وفي سيارته، والمسافر والذي في البر وفي البحر، ما أحد يلحقه لا ضرر ولا مشقة ولا ضيم، ولا ينضم بعضهم إلى بعض. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، ما هي هذه الصلاة؟ الفجر، وقبل غروبها التي هي صلاة العصر فافعلوا. هذه الجملة فيها فائدة عظيمة، وهي علاقة العقيدة بالعمل الصالح، علاقة العقيدة بالعمل الصالح. العقيدة هو العمل، بينهما تلازم عظيم، كل ما قوي الإيمان وقوية العقيدة صلح العمل وقوي العمل. الذي يؤمن أن الله عز وجل سيثيبه، سيجازيه، سيعطيه، سيكرمه، كيف سيكون عمله؟ أعظم ما يكون وأنشط ما يكون. وإذا جهل ونقص علمه في هذه الأمور، كيف سيكون عمله؟ سيكون ضعيف. وكل ما ازددت علما نافعا ازددت عملا صالحا، وهذا هو حقيقة ماذا؟ الهدى ودين الحق، كما يقول أهل العلم، الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. وخص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين لعظم فضلهما، وردت فيهما فضائل كثيرة. صلاة الفجر سماها الله عز وجل قرآن، وقرآن الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في دين الله. صلاة العصر أيضا صلاة عظيمة خصها الله عز وجل، وخصها النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل جاءت ذكرها في بعض الأحاديث. فبداية اليوم يكون بصلاة الفجر، وبداية وختام اليوم يكون بصلاة العصر. قال أهل العلم: من حافظ عليهما كان لغيرهما أحفظ، ومن ضيعهما كان لغيرهما أضيع. وهذا أمر واقع ومشاهد، إذا حافظت على الفجر والعصر ستحافظ على باقي الصلوات. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سبح يعني ماذا؟ تسبيح هنا معناه الصلاة، بل جاء عن ابن عباس وغيره من المفسرين أن التسبيح في القرآن في الغالب يكون المقصود به الصلاة، وقد جاء ذكر مواقيت الصلاة في آيات: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ظهر. ذكرت الصلوات كلها في هذه الآيات: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون وتصبحون هذا العصر والفجر، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشية وحين تظهر، الظهر والعشية، المغرب والعشاء، صلاة العشية. نعم. قال رواه الجماعة يعني مخرج من الكتب الستة، وكذلك في مسند الإمام أحمد. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال. هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا بهذه الصيغة، يقول قال الله تعالى، يسميه العلماء حديث قدسي، ويسمونه أيضا حديث رباني وإلهي، كما جاء في كلام ابن حجر وغيره. إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث حديث عظيم، يسميه العلماء حديث الولي، وقد خصه بعض أهل العلم بمصنف مستقل شرح فيه هذا الحديث، واشتمل على بعض الصفات لله عز وجل التي سنعرفها إن شاء الله. لكن المقصود ماذا؟ من هو الولي؟ قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال العلماء: الولي كل مؤمن تقي. الولي كل مؤمن تقي. وهنا الجمع بين الإيمان والتقوى. قال العلماء: الإيمان يدل على فعل المأمورات، والتقوى ترك المنهيات والمحرمات. الإيمان يدل على فعل المأمورات، والتقوى ترك المنهيات والمحرمات. فمن أراد أن يكون وليا لله عز وجل فعليه بالجد والاجتهاد في تحقيق هذين الوصفين. ومن هنا نعلم تلك المفاهيم الخاطئة في تفسير معنى الولي، أن الولي الذي له كرامات أو يفعل أشياء خارقة للعادة، هذا كله غير صحيح. ولذلك سئل بعض أهل العلم، ومنهم كما نقل عن عبد القادر الجيلاني ذلك الفقيه الحنبلي الزاهد العابد الذي تعلق به كثير من المتصوفة، سئل قيل له: يا عبد القادر، ما الكرامة؟ الصوفية تعلقون بالكرامات. قال: الكرامة هي الاستقامة. الكرامة هي الاستقامة، تستقيم على أمر الله، هذه أعظم كرامة. فهذه حقيقة التقوى وحقيقة وصف الولي. الله عز وجل ينتصر لأوليائه على أعدائه. من عادى لي وليا، الواجب موالاة الولي ومحبته، لا ماذا؟ عداوته. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومثل هذا الأسلوب وعيد، وعيد عظيم، كقوله جل وعلا في القرآن في الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا وعيد شديد. قال: وما تقرب إلي عبدي. هنا بدأ الحديث يبين لك صفة الولي، وأن الأولياء على درجتين: الدرجة الأولى درجة المقتصدين، والثانية درجة السابقين، ودرجة السابقين أعلى من درجة المقتصدين، كما قال الله جل وعلا في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير. فالمقتصد هو الذي يقتصر على فعل الواجبات ويترك المحرمات. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا الذي يؤدي ماذا؟ البراءة ويترك المحرمات. هذا من أولياء. والدرجة الثانية الأعلى الذي يتقرب إلى الله بالنوافل وهذا يدل على ماذا؟ على أن فعل الفرائض من أسباب نيل محبة الله، وأعلى منها كونك تستكمل الفرائض وتزيد في النوافل وفي التطوعات وفي السنن والمستحبات من أجل أن تزداد منزلتك عند الله ويحبك الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل في أبواب طاعات كثيرة، سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الصدقة أو في الأذكار، حتى أحبه. وهذا فيه إثبات صفة ماذا؟ محبة الله عز وجل. فإذا أحببته، انظر إلى آثار هذه المنزلة العظيمة: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لا يعطينه، ولا إن استعاذني وإن استعاذ بي لا أعيذنه. الإنسان إذا تقرب إلى الله عز وجل بالنوافل وأصبح من أولياء الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يوفقه ويحفظ له حواسه من سمع وبصر وغيرها، لأن هذه في الحقيقة منافذ الشيطان والمعاصي. من أين تأتيك المعاصي؟ سمع، بصر، يد، رجل، هذه منافذ المعاصي. فالله عز وجل يحفظك ويعصمك، وهذا معنى كنت سمعه، يعني وفقه إلى سمع ماذا؟ ما هو طاعة، والنظر فيما هو طاعة، ويده كذلك ورجله. فيكون سمعه وبصره ويده ورجله وأعماله وأقواله في طاعة الله عز وجل. وأيضا أكرمه بأن أستجيب دعاءه، إذا سألني أعطيه، وإن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. العون هذا في الشدة وفي أمر مخوف، تستعيذ بالله من الشيطان أو من شياطين الإنس والجن أو من أي شيء تخاف منه، يعيذك الله فيحفظك سبحانه وتعالى. فهذه الجمل المتعلقة بالسمع والبصر واليد والرجل إلى آخره تدل على ماذا؟ على أن هذه هي منافذ المعصية ومنافذ الشيطان إليك. فإذا لجأت إلى الله وطعت الله وتقربت إلى الله حفظك الله عز وجل. فهذا هو معنى المعنى الصحيح للحديث، وليس كما فهم بعض الجهال وبعض المنحرفين أن الولي يكون كما يعبر بعضهم يحل فيها الله عز وجل، أو يكون هو الله أو إلى غيره. هذا من أبطل الباطل، هذا من عقيدة النصارى الذين قالوا عيسى هو الله، الله عز وجل ظهر للناس بصورة عيسى. بل أي إنسان يعرف اللغة العربية فيقرأ هذا الحديث يعرف ماذا؟ أن هناك ماذا؟ عبد يتقرب ومعبود يتقرب إليه، صح؟ وما تقرب إلي عبد، ففي انفصال بين الخالق والمخلوق والرب والمربوب. عبد يتقرب إلى الله، ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث قال الله عز وجل: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. فهذه الجوارح تكون ماذا؟ مسخرة في طاعة الله تبارك وتعالى. وإن سألني لأعطيه، هذا فيه دليل على ماذا؟ أن هناك سائل ومسؤول. وأيضا ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أيضا مستعين ومستعاذ به. الحديث واضح على أنه ماذا؟ هناك عبد وهناك معبود، هناك متقرب وهناك متقرب إليه. ثم قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قوله يكره الموت وأكره مساءته هذا مثل قوله جل وعلا: كتب عليكم ماذا؟ قتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهنا التردد المضاف إلى الله عز وجل هنا هو أن الشيء المراد محبوب من وجه مكروه من وجه. الشيء المراد الذي أراده الله عز وجل محبوب من وجه مكروه من وجه. فالله عز وجل قضى أن كل من عليها ماذا فان، لابد كل أحد، قضى الله عز وجل قضاء كونيا أن كل أحد سيفنى ويموت، والعبد المؤمن ماذا يكره الموت بطبيعته، جبلة الإنسان أنه يكره الموت، أن يكره الموت وأكره مساءته يعني بقبض موته. لكن كما جاء حتى في بعض ألفاظ الحديث: ولا بد له منه، لأن الله عز وجل قضى كونا أنه سيموت. فهذا معنى التردد، وليس كتردد الإنسان الذي مبني عن جهل بالعواقب، عواقب الأمور. الإنسان يتردد، ولذلك الله عز وجل شرع الإنسان صلاة الاستخارة فيستخير الله. ماذا يقول في دعاء الاستخارة؟ اللهم من يسألك استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك إلى آخره. فالله عز وجل علام الغيوب سبحانه وتعالى، وكما عرفنا قبل قليل بالنسبة لصفة التعجب والعجب، وهو صفة ماذا الصبر، وصفة هنا التردد، كلها تضاف إلى الله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، ليس لا يلزم منها ما يلزم منها إذا أضيفت إلى المخلوق، فالمخلوق يوصف بأشياء سببها الجهل بالعواقب، الجهل بالأمور، أما الله عز وجل فهو بكل شيء عليم. فحقيقة التردد هو ماذا؟ هو أن الشيء محبوب من وجه أو مراد من وجه مكروه من وجه. فالله عز وجل قضى أن العبد سيموت، والعبد ماذا؟ يكره الموت. ثم قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا حديث، حديث عظيم، وهو حديث النزول، وهو حديث متواتر كما قال ابن تيمية في شرح حديث النزول، وهو مصنف مستقل. وكما ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة قالوا: حديث متواتر رواه نحو 30 صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة النزول صفة فعلية لله عز وجل تليق بكماله وجلاله جل وعلا. ونجري فيها قاعدة الإمام مالك لما سئل يا مالك كيف الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا قال؟ قال: استوى معلوم والكيف مجهول، والإمام به واجب والسؤال عنه بدعة، كذلك النزول. قال العلماء: نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالله عز وجل ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله، ولا يلزم من نزوله ما يلزم للمخلوق إذا نزل، لا يلزم. والإنسان بعقله الصحيح وبفطرته السليمة لا يعتقد هذا، إنما يعتقد هذه اللوازم من الذي تلوثت فطرته أو تلوث عقله بعلم الكلام وعلم الفلسفة ونحو ذلك الذي تأثرت به بعض الفرق التي ظلت في باب الصفات، ولذلك اعتقدوا ماذا؟ التشبيه ففرض من التشبيه إلى التعطيل. فماذا قالوا؟ قال إن تنزل ملائكته فوقعوا فيما في أشد مما فروا به. ما هو الملك؟ يجوز الملك يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لا يجوز، هذا حق الله عز وجل. ولا يجوز أن تدعو الملك فتقول يا جبريل اغفرني، هذا شرك بالله عز وجل. بعض الملك قال ينزل أمره، فروا من إثبات الصفات فأثبتوا صفة العلو. لماذا ينزل أمره؟ لماذا ينزل الأمر من السماء؟ ها؟ فأثبتوا العلو من حيث لا يشعرون. ولذلك يقول الإمام الدارمي رحمه الله ردا على هؤلاء الجهمية وغيرهم، يقول أغيب حديث على الجهمية حديث النزول، لأن فيه إثبات صفة الكلام. يقول الله عز وجل من يدعون، وفي إثبات العلو وفي إثبات النزول لله عز وجل. فالمؤمن يؤمن بذلك، وإذا آمن بهذا النزول الإلهي اجتهد في إدراك هذا الوقت، أن يصلي ويدعو ويستغفر ويلجأ إلى الله في هذا الوقت العظيم الفاضل الذي يكون كل ليلة كل ليلة. وبعض الناس عنده غفلة عن هذا الوقت، يعني تجد كثير من الناس الآن آخر ساعة من الجمعة يرسل لك رسالة، صح؟ نذكركم بالدعاء، لا تنسانا من دعائك. مع أن ساعة الجمعة مختلف فيها، هل هي آخر ساعة أو غير ذلك؟ على أقوال عند أهل العلم، وإن كان من آكد الأقوال هو آخر الجمعة، لكن ما أحد اختلف في ثلث الأخير من الليل ونزول الله عز وجل. وهذا الكلام من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يستشعر هذا المعنى العظيم، ماذا؟ فيدعو الله عز وجل ويستحضر هذا المعنى، لأن استحضار هذا المعنى واستحضار عظمة الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى من أسباب إجابة الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. وآخر حديث ختم به الشيخ قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. هذه هي المذكورة في سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، الجنتان من ذهب ثم دونهما جنتان من فضة ومن دونهما جنتان. والله عز وجل في القرآن الكريم ذكر صفات الجنة ونعيم الجنة، وذكر شيء عظيم تشويقا للمؤمن، وأن الإنسان إذا فاته شيء في الدنيا لا يحزن عليه، فما عند الله خير وأبقى. ولذلك المؤمن ينبغي عليه إذا قرأ القرآن أن يستشعر ويستحضر هذه الآيات. على سبيل المثال آيات سورة الرحمن، وأيضا آخر سورة الدخان، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. ماذا؟ لا يذوقون فيها الموت، سبحان الله. الآن أكبر منغص على الإنسان في الدنيا الموت، مهما يعني أخذ من الدنيا مال صحة عافية لا بد يأتي هذه اللذة. كيف تعيش في مكان نعيم دائم وخلود فلا موت، بل يؤتى بالموت على صورة كبش كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيذبح بين الجنة والنار، ما في موت، نعيم عظيم. ولذلك جاء في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا في الحقيقة من أعظم ما يزيد إيمان المؤمن ويحركه إلى النشاط في طاعة الله وعبادته سبحانه وتعالى. ما هو أعظم نعيم في الجنة؟ هو رؤية الله جل وعلا. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في الجنة، في الجنة فيكشف الله عز وجل الحجاب فيرون الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي تقدم معنا حديث جرير ماذا قال؟ قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب، ذكر الصلاة دون غيرها من العبادة. قال العلماء لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فأنت بالصلاة تقوي هذه الصلة، تزداد من هذه الصلة، تزداد من هذه الصلة إلى أن تدخل الجنة إلى أن ترى الله. فكل ما كنت قويا في صلاتك كنت أقرب إلى رؤية الله عز وجل. ولذلك ذكر ابن القيم في كتاب العظيم حاضر الأرواح الذي هو أوسع كتاب في وصف الجنة، ذكر أن الناس يتفاوتون في رؤية الله كتفاوتهم في الصلاة. تعرفون بعض الناس في الصف الأول وبعض الناس دائما متأخر، وبعض الناس ينام، وبعض الناس عنده كسل، وبعض الناس عنده نشاط واجتهاد. ها؟ ولذلك الناس يتفاوتون في رؤيتهم لربهم في الجنة. منهم من يراه كل يوم، ومنهم من يراه كل جمعة، ومنهم من يراه أقل وأكثر كما ذكر أهل العلم. وهذا كله ماذا؟ يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها صلة بين العبد وربه. الشاهد أن هذا الحديث الأخير فيه بيان لصفة من صفات الجنة وهي الواردة في سورة الرحمن، وأن المقصود أنهما جنتان من نار وجنتان من فضة. ثم فيه النص على رؤية الله تبارك وتعالى، وفي إثبات صفة الوجه لله عز وجل وصفة الكبرياء له سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث، تذكرون مر معنا في كتاب التوحيد، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. إن أعظم الغايات وأعظم المطالب. أهل العلم ينبهون على خطأ يقع فيه بعض الناس، يدعو يقول يا رب أدخلني الجنة ولو عند باب الجنة. هذا خطأ، اسأل الله الفردوس الأعلى، لا يكون سؤالك فيه دنو بالهمة، لا، بل ليكن أعلى ما يكون في الهمة، لأن الله عز وجل بيده كل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي يقول من يدعوني فاستجيب. فاسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، واسأل الله بوجهه الجنة سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.